أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال مسألة 129: يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بعد غسل الوضوء فيما يكون الماء معتصمًا كفى. إذن هنا طهارة أعضاء الوضوء، فطهارة أعضاء الوضوء مما يشترط في صحة الوضوء، ولكن هل يشترط في صحة الوضوء أن تكون جميع أعضاء الوضوء طاهرة قبل البدء بالوضوء، قبل الشروع بالوضوء أو لا؟ السيد يقول أنه لا، هذا الشرط غير مشترط في الوضوء، فيكفي طهارة كل عضو حين غسله. يعني مو بالضرورة شنو؟ أن تكون جميع أعضاء الوضوء طاهرة قبل الشروع في الوضوء. فلو أنه مثلا طهر الوجه ثم غسله بغسلة الوضوء، بعد ذلك طهر اليد اليمنى ثم غسلها بغسلة الوضوء، فهذا يكفي. قال ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة. إذن هاي الصيغة الأولى اللي جوزها السيد المصنف، وهي أنه أطهر العضو بعد ذلك أغسله بغسلة الوضوء. الصورة الثانية أنه يمكن أن أطهر العضو بنفس غسلة الوضوء، بنفس غسلة الوضوء. زين، إحنا تجينا إشكال، وهو أنه أنتم اشترطتوا في ماء الوضوء أن يكون طاهرا، والحال أنه إذا كان العضو نجس وأردت أن تطهره بغسلة الوضوء بمجرد أنه ماء الوضوء يلاقي هذا العضو يتنجس، فإذا تنجس كيف تستعمله في الوضوء؟ واضح الإشكال؟ هنا قال المصنف أنه هذه الصورة، الصورة الثانية اللي هي غسلة واحدة، هي شنو؟ هي تطهير للعضو وهي غسلة للوضوء، هذه في حالة واحدة، فيما لو كان الماء المستعمل ماء معتصما، ماء معتصم. يعني أنا تحت الحنفية مثلا اليد متنجسة، تحت الحنفية، الحنفية مفتوحة وأنا دخلت إيدي تحت الحنفية، هذه الحالة هذا الماء ماء الحنفية معتصم، لأنه ماء كر، ماء كر فهو معتصم. إذن في هذه الحالة الماء المعتصم لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فإذا كانت هذه النجاسة لا تحتاج إلى التعدد مثلا، فهذه الغسلة تكفي للتطهير ولغسلة الوضوء معا. إذن هذه الصورة الثانية تختص فيما إذا كان الماء المستعمل للوضوء ماء معتصما. لاحظوا، قال فلو كانت نجسة، يعني أعضاء الوضوء، وغسل كل عضو بعد تطهيره، غسل يعني بغسلة الوضوء بعد تطهيره، يطهر أول مرة وبعدين يغسل، هاي الصورة الأولى اللي جوزها، أو طهره بغسل الوضوء، يعني نفس غسلة الوضوء، هي للتطهير وهي للوضوء معا. يمتى؟ فيما يكون الماء معتصما، إذن هاي الصورة الثانية يشترط فيها أن يكون ماء الوضوء المستعمل للوضوء معتصما. ليش؟ لأنه إذا أنا أريد أطهر وأغسل غسل الوضوء معا، فلو كان قليلا بمجرد أن يلاقي العضو يتنجس، وإذا تنجس لا يكون صالحا للوضوء. قال ولا يضر تنجس العضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء. يعني الآن أنا بعد غسلت الوجه، غسلت اليد اليمنى، جيت غسلت اليد اليسرى، أنا أغسل اليد اليسرى سقطت نجاسة على اليد اليمنى، بهذه الحالة الوضوء بطل؟ لا، ما بطل، ما له علاقة، الوضوء صحيح. ولكن غاية ما هنالك أنه أنت من تريد تجي تصلي لابد أنه تطهر هذه اليد اليمنى بعد ذلك. ليش؟ لأنه في الصلاة يشترط طهارة بدن المصلي، فهذا التطهير مو معناه أنه الوضوء بطل، لا، وضوء صحيح ما له علاقة. مسألة، قال إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوما. نعرف أنه آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، فلا يجوز أن يجعل الإنسان مثلا صحن من الفضة أو ملعقة من الفضة ويستعملها للأكل أو الشرب. زين، الآن في الوضوء، أنا أريد أستعمل إبريق فضة مثلا في الوضوء، يصح ذلك؟ كأس من الفضة أخذ به الماء، يصح أنه أتوضأ به أو لا يصح؟ السيد يقول أنه جميع الاستعمالات حتى غير الأكل والشرب كذلك على الأحوط وجوبا، أنها غير جائزة بالذهب والفضة. فقال إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة صح وضوءه سواء كان بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا. هنا إذن يميز السيد المصنف بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. نعم، آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب ولا في غيره، لا يجوز استعمال لا في الأكل والشرب ولا في غيره كالوضوء وغيره. ولكن لو استعملها في الوضوء في هذه الحالة الحكم الوضعي هو صحة الوضوء. خب، هنا عندنا صور للاستعمال، أكو فرق بين هاي الصور؟ يقول لا ماكو فرق. شنو هاي الصور بالاستعمال؟ لا، قال سواء كان بالاغتراف منه دفعة، دفعة واحدة، هاي الصورة الأولى للاستعمال. شلون؟ أنا مثلا عندي إناء كبير من الفضة فيه ماء، جيت مثلا أخذت من هذا الماء، أخذت من هذا الماء دفعة واحدة مثلا في إناء أصغر منه، شلت من عنده مي وبديت أتوضأ بذلك الإناء الصغير، فهاي دفعة واحدة أخذت من عنده ماء. الصورة الثانية تدريجا، كيف؟ أنه هذا الإناء الكبير اللي بماء أنا أغترف من عنده، أخذ من عنده غرفة أغسل بها الوجه، أخذ من عنده غرفة أغسل بها اليد اليمنى، أخذ غرفة ثالثة أغسل بها اليد اليسرى. هذا شنو؟ الأخذ تدريجي، اغتراف تدريجي، مو غرفة واحدة. الصورة الثالثة بالصب منه، بالصب منه، كيف؟ كما لو كان الإناء الفضة مثلا إبريق، إبريق من الفضة وفيه ماء، وأنا بديت المرة ما أغترف من عنده وإنما أصب من عنده صب، فصبيت على الوجه غسلت الوجه، بعدين صبيت على اليد اليمنى، بعدين صبيت على اليد اليسرى، فهذا استعملت آنية الذهب والفضة ولكن لا بالاغتراف وإنما بواسطة الصب. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة الارتماس، بأنه أن أدخل وجهي في هذا الإناء الكبير، إناء الفضة الكبير اللي بماء، فأغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وبعد ذلك أدخل اليد اليمنى من المرفق وأبدأ أغسلها إلى طرف الأصابع، وهكذا اليد اليسرى. هذا غسل بالارتماس. فقال لا، سواء كان بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أم بالصب منه أم الارتماس به، هاي الصور الأربعة كلها من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه. يعني سواء كان صورة عدم الانحصار، شنو عدم الانحصار؟ هذا عندي مثلا إناء فضة، وعندي إناء ثاني مثلا من الألمنيوم أو من البلاستيك أو غيره من الآلي، هذا ما منحصرة بإناء الفضة أو إناء الذهب. هذه الصورة أيضا صحح فيها السيد، قال حتى في صورة عدم الانحصار وكذلك في صورة الانحصار. يعني أنا ما عندي غير هذا الإناء، إناء الفضة، بس هذا الإناء الفضة أنا أقدر أجيب به المي وأتوضأ. يقول بالحالتين، سواء كان إناء في صورة الانحصار ما عندك غير إناء الذهب أو الفضة، أو عدم الانحصار بأن يكون لك آنية أخرى غير آنية الذهب والفضة، وبجميع الصور صور التوضؤ من هذا الإناء، فالوضوء صحيح. وإن كان شنو؟ وإن كان استعماله على الأحوط وجوبا شنو؟ غير جائز. قال ومنها، أي ومن شرائط الوضوء، عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر منه باستعماله. هنا في التيمم يذكر الفقهاء مجموعة من المسوغات، مجموعة من الأمور التي تسوغ للإنسان أن يترك الوضوء ويتيمم. من هذه المسوغات عدم وجود الماء، من هذه المسوغات أن يكون استعمال الماء مثلا مضرا بحاله، منها أن يكون الحصول على الماء مكلفا بدرجة تضر بحال المكلف. يعني أنه الماء الآن مثلا القنينة بعشرة آلاف دينار، 15,000 دينار، اللي هي قنينة بربع دينار، هو يبيعوكيها 15,000، هذا الضر بحاله، الضر بحاله. فهذا من مسوغات شنو؟ التيمم بدل الوضوء. بعد من مسوغات التيمم أن يكون لديهما، ولكن هذا الماء يحتاجه للشرب، بأن يكون يخاف على نفسه العطش، أو يخاف على نفس محترمة أخرى العطش غير نفسه. زين، الآن السيد يقول أنه يشترط في الوضوء أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء. هل تقصدون المانع مطلقين؟ يقول لا، مانع واحد، يعني مو كل مسوغات التيمم، مانع واحد. ما هو؟ إذا كان استعمال الماء مضرا للمكلف، استعمال الماء إذا كان يسبب للمكلف المرض، فهنا وظيفة المكلف شنو؟ وظيفة التيمم، مو وظيفة شنو؟ الوضوء. ففي هذه الحالة إذا خالف المكلف، يعني كان الماء يضره وخالف وتوضأ، فوضوءه باطل، وضوءه غير صحيح. قال وأما بلي قبلها أي يبلي لأنه ذكر هو سيد، وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب، لا يجوز استعماله في غير الأكل والشرب. ولكن هنا من يستعمله بالوضوء، إذا استعمله بالوضوء، إذا استعمله بالغسل مثلا، هنا ينطبق عليه أنه استعمال في غير الأكل والشرب. إيش قال السيد؟ قال لا يجوز استعماله، ولكن لو استعمله، هنا افتهمنا لا يجوز استعماله بمعنى
الحكم تكليفي يعني يأثم، على الأحوط وجوبا يكون آثم يعني على الأحوط وجوبا يستحق العقاب. ولكن سيدنا حكينا عن الحكم الوضعي، الوضوء يصح أو يبطل؟ قال الوضوء صحيح في كل الصور، قال في كل الصور، في حال الانحصار وعدم الانحصار قال في الحالتين معا. الله يحفظك. قال وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فيحكم بصحة الوضوء. شنو البقية؟ أنه مثلا من مسوغات التيمم إذا كان ثمن الماء مضرا بحال المكلف، ورغم هذا شنو اشترى هو الماء بهذا الثمن الغالي وشنو توضأ، يقول وضوء صحيح رغم أنه هذا من مسوغات شنو التيمم. وكذلك لو كان لديه ما يكفيه للوضوء ولكن كان يخاف على نفسه العطش، لو أنفق هذا الماء في شنو في الوضوء في هذه الحالة، رغم ذلك رغم أنه يخاف على نفسه العطش أو يخاف على نفس محترمة أخرى غير نفسه من العطش، ورغم ذلك استعمل هذا الماء في الوضوء، فهل يصح وضوءه؟ قال بلي يصح وضوءه. حالة واحدة فقط، إذا كان استعمال الماء يضره فهذا من مسوغات التيمم، فإذا توضأ رغم ذلك قال وضوءه لا يكون صحيحا. مسألة بني حقلة يمم، بس هو إذا ما استعمل التيمم، ما استعمل التيمم لأنه إحنا مرة التيمم لفقدان الماء مطلقا خلاص منتهي من عنده، ومرة لا الماء موجود ولكن أكو مانع يمنع من استعمال الماء، مو مانع يمنع من استعمال الماء، هذا المانع تارة يكون هو المرض تارة يكون غير المرض. فالسيد يقول إذا كان المانع هو المرض ورغم ذلك استعمل الماء بالوضوء فوضوءه باطل، أما إذا كان الاستعمال إذا كان المانع من استعمال الماء للوضوء غير المرض فوضوءه صحيح. واضحة؟ قال مسألة إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء. هنا إذا كان الإنسان مثلا الآن الشخص استيقظ ولم يبقى على طلوع الشمس إلا مثلا دقيقتين فرضا، بحيث أنه ما عنده هذا مجال بعد يتوضأ ويصلي صلاة الفجر، يعني ما عنده وقت يسع الوضوء والصلاة معا، هذه الحالة وظيفته شنو؟ وظيفته التيمم، باعتبار أنه التيمم أسرع من الوضوء، فإذا كان الوضوء يحتاج في دقيقتين أو 3 دقائق التيمم بنص دقيقة هو يتيمم فيلحق على الصلاة زين. فإذا هذه الحالة شو يسمونها؟ حالة ضيق الوقت، حالة ضيق الوقت يعني بقي عن انتهاء وقت الصلاة زمان لا يسع الصلاة والوضوء معا وإنما يسع الصلاة فقط، في هذه الحالة يقال له تيمم وتوضأ زين. فإذا توضأ المكلف في هذه الحالة فهل أن وضوءه يصح أو أنه لا يصح؟ قال إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فإن تمشى منه قصد القربة كأن قصد الكون على الطهارة صح وضوءه وإن كان عالما بضيق الوقت. إذن هنا السيد المصنف قيد هذه الحالة بقيد وهو تمشي قصد القربة. هنا هذا اللي اتوضأ في حال ضيق الوقت عند نيتين، مرة أنه يتوضأ للكون على الطهارة، والآن الإنسان في أي وقت إذا يتوضأ بنية الكون على الطهارة يصح وضوءه أو لا يصح؟ يصح وضوءه. ليش؟ لأن الله يحب المتطهرين، فهذا الوضوء بنفسه محبوب، فيمكن أن يقصد به القربة، يمكن أن يقصد به القربة. فإذا توضأ بنية الكون على الطهارة في هذه الحالة قصد القربة يتمشى منه، قصد القربة ماشي يصح. أما إذا توضأ بنية الوضوء لصلاة الصبح مثلا وهو في ضيق الوقت ما باقي لصلاة الصبح، في هذه الحالة هنا قصد القربة هو قصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر مو زين. احنا تكلمنا عن قصد القربة في بداية الكتاب، اول ما دخلنا حكينا عن قصد القربة، قلنا العلماء يقصدون قصد من قصد القربة قدر متيقن مالته انه قصد امتثال الأمر. فأنا اذا توضأت بنية قصد امتثال الأمر المتوجه إلي أنه آني صلاة الصبح متوقف على الوضوء، فإذا المولى يأمرني بالوضوء فأنا أتوضأ بهذا القصد. يقولك ليش تتوضأ؟ يقول أتوضأ لصلاة الصبح. في هذه الحالة أمر ماكو، أمر ماكو، أنت ايش راح تمتثل؟ إذا تقول أنه هنا قصد القربة هو قصد امتثال الأمر، ليش هو أكو أمر إلك بالوضوء؟ الأمر المتوجه إليك واقعا في هذه الحالة هو التيمم، فأنت تقصد الوضوء والوضوء أنت غير مأمور به. أي واحد. ثانيا أنت الآن إذا تقصد أن الوضوء مشروع على نحو الوجوب، فالوضوء في هذه الحالة غير مشروع على نحو الوجوب، فشي يصير هذا العمل مالتك؟ هذا تشريع، تشريع محرم. والآن هل يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء محرم؟ واضح؟ التشريع شنو؟ بدعة. التشريع هو البدعة، يعني أن تأتي بشيء ليس من الدين وتدعي أنه من الدين. فهنا أنت في حالة ضيق الوقت، الدين شو يقول لك؟ يقول لك تيمم. فأنت شو تقول؟ يقول أنا أتوضأ قربة إلى الله. إيش تتوضأ قربة إلى الله؟ يعني يقول أن هذا وضوء واجب، وضوء واجب لصلاة الصبح. نقول له ماكو عندك وضوء واجب هذه الحالة. ليش؟ لأنه أنت في ضيق الوقت، وفي ضيق الوقت الأمر المتوجه إليك هو التيمم. فإذا قصدت الوضوء الواجب فقصدك هذا غير صحيح ولا يتمشى منك قصد القربة، فيكون وضوءك باطل. ليش؟ لأن الوضوء مشروط بمن؟ بقصد القربة، وبالتالي الصلاة تكون باطلة. واضح القضية؟ واضح ولا لا؟ شلون؟
جاهل بهذا.
شنو جاهل؟
يعني الجاهل ما يعرف.
الجاهل القاصر ما معذور. قال إذن إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فإن تمشى منه قصد القربة، يعني إذا كان يمكن أن يصح قصد القربة منه، يمكن أن يقصد نية معينة وهذه النية يمكن أن يتقرب بها إلى الله تعالى، مثل إيش؟ أن يقصد الكون على الطهارة. نقول لها ما بها شيء، الكون على الطهارة هذا فالشيء جيد في جميع الأحوال، يمكن الإنسان أن يقصد الكون على الطهارة، فوضوءك يكون صحيح، صلاتك تكون صحيحة. صح. يعني كانت يعني يمكن أن يقصد القربة بهذه النية، يمكن أن تكون هذه النية من مصادق قصد القربة. واضحة؟
يعني نية الكون على الطهارة من مصادق.
نية الكون على الطهارة من مصادق قصد القربة في الوضوء. ليش؟
يعني الوضوء عندنا يكون ضر إلى تعالى من قصد صلاة الصبح بس.
لا وحتى من يجي حاصل صلاة الصبح هو شو يقول؟ يقول قربة الله تعالى. بس نقول له قصد القربة هنا مالتك صحيح لو غير صحيح؟ هو يعتقد قصد قربة، بس احنا نقول له ترى هذا اللي عندك مو قصد قربة. ليش؟ لأنه أنت تقول، أنت تدعي بهذه النية مالتك أنه تكليفك الآن هو الوضوء، مو هيجي؟ هذا ادعاء له لا؟ هو يدعى هكذا من قام يتوضأ قربة الله تعالى. ايش قاصد؟ أنه قاصد يتوضأ وجوبا لصلاة الصبح مثلا، مو؟ هذه نيته. احنا نقول لك هذه النية مين جبتها؟ أنت الآن تكليفك مو وضوء، تكليفك تيمم. ليش؟ لأنه الوقت ضيق، الوقت ضيق. فإذا قال لا أنا مو نيتي أن أتوضأ لصلاة الصبح، وإنما أنا نيتي أن أكون على الطهارة، أكون على الطهارة. ليش؟ حتى أنه أي عمل مشروط بالطهارة أنا راح أسوي، وهو نفس الكون على الطهارة بنفسه، مستحب لو غير مستحب؟ مستحب. فإذا إذا قصد هذا الأمر المستحب يمكن أن يتقرب به إلى الله، ويعني يتمشى منه قصد القربة، بمعنى أنه يمكن أن يتقرب به إلى الله أو لا يمكن. هنا إذا قصد الكون على الطهارة فهذا أمر محبوب في كل زمان وفي كل وقت، مو؟ فإذا يمكن أن يقبل منه قصد القربة. لا لا، بعد بعد ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث ما دام صححنا له. لا لا، هو اذا راح يتيمم فقد ادى ما عليه، ادى وظيفته. تمام، مو شغلنا يمه اذا تيمم، احنا شغلنا اذا ترك التيمم وتوضا. هذا كلامي. إذا ترك التيمم وتوضأ في هذه الحال اللي هي في ضيق الوقت، واضح المسألة؟ هنا ومو قاصد يتوضأ ويرجع يتيمم، لا لا، مو شغله هذا. شغله أنه إذا قد ترك التيمم، التيمم راح توضأ. وهاي الحالة تصير عند كثير من الناس، كثير من الناس تصير عندهم هيك شيء، أنه يترك التيمم ويروح يتوضأ. يقول أنا عندي مي، ليش أروح أتيمم؟ مو قضية عندك مي لو ما عندك مي، هذا ضيق الوقت، واجب عليك انه تتيمم، واضح القضية؟ فإذا ترك الوضوء، ترك التيمم وذهب إلى الوضوء، هنا نسأله، نقول تعال أنت تتوضأ بيانية؟ قال أتوضأ لصلاة الصبح. يقول له أنت ما مأمور بالوضوء لصلاة الصبح، شلون تقصد هاي النية؟ فأنت هل يمكن أن تتقرب بهذه النية أو لا يمكن أن تتقرب بها؟ يقول لا يمكن أن تتقرب بها. ليش؟ لأن أنت ما مأمور بها أصلاً، ما مأمور بالوضوء، شلون تتقرب به إلى الله؟ واضح؟ فنقول له وضوءك باطل. الثاني نسأله، نقول له تعال أنت ليش تركت التيمم ورحت تتوضأ؟ بيانية تتوضأ؟ قال أنا أتوضأ بنية الكون على الطهارة. نقول له صحيح، لأنه نية الكون على الطهارة في كل وقت، يمكن الإنسان في وقت صلاة في غير صلاة، مو يمكنه أن يتوضأ للكون على الطهارة. فهنا من توضأ للكون على الطهارة وهذه النية كانت صحيحة، يعني قصد القربة صحيح، فإذن الوضوء شي يكون
صحيح.
إذا الوضوء صحيح بعد صلاتها تكون صحيحة، واضحة؟ يجوز هسه هو أدرك مثلاً ركعة من عندها، ممكن أنه أدرك ركعة، لأنه هنا حتى لو كان جزء من الصلاة يقع خارج الوقت نقول له تيمم، حتى لا يقع جزء من الصلاة خارج الوقت، واضحة؟ وإذا ما أدرك الوقت فهو راح يصير شنو؟ ينوي القضاء، مو؟ بس المهم أنه وضوءه صحيح لو مو صحيح؟ آه. قال مسألة: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل. هاي الصور اللي ذكرناها السيد سابقا من شروط شرائط الوضوء أن يكون الماء مطلقا، لا ليس مضافا، طاهرا ليس بنجس، أن لا يكون المسح على الحائل، زين. يقول هذه الصور لو انه الانسان توضأ بماء مضاف او توضأ بماء النجس او توضأ على الحائل سواء بالمسح او الغسل، فهنا تارة يكون عالما متعمدا يدري انه هذا الماء ورد ويتوضأ به ماء مضاف، او يدري انه هذا الماء نجس ويتوضأ به. هذا عالم عامد، يعني يعلم بشيء ومتعمد عليه. أو تارة يكون جاهلا ما يدري، يتوضى بالماء يصور طاهر وهو نجس، أو يتوضى بالماء يصور مطلق وهو مضاف، أو نسيانا هذا الماء كان مثلا شنو يدري بي كان نجس بعدين نسى أو توضى به. فهنا السيد يقول ماكو فرق بين حالة العلم والعمد وبين حالة الجهل والنسيان. شوفوا العلم والعمد هاي حالة واحدة، عالم عامد. الحالة الصورة الثانية جهل، الصورة الثالثة نسيان. هاي الصور الثلاثة كلها لا فرق فيها في شنو؟ في بطلان الوضوء، فالوضوء يكون باطلا. ليه سيدنا قل لي أنه الماء المضاف بنفسه لا يرفع الحدث، وكذلك النجس، وكذلك إذا وجد الحائل، فهذه الصور بنفسها ما ممكن أن يرتفع فيها الحدث. هذا عبر معنا شنو؟ عدم وجود المقتضي، ماكو مقتضي لرفع شنو الحدث. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا، أيضا إذا كان استعمال الماء مضر له ورغم ذلك خالف وتوضأ أيضا يكون وضوءه باطل، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. زين. وأما إذا كان الماء مغصوبا، إحنا مو ذكرنا من شروط الماء الوضوء أن يكون مباحا لا يكون مغصوبا، خب يقول المغصوب يختلف، فيختص البطلان بصورة العلم والعمد. ليش؟ قل لأنه هذا الماء المباح هو بنفسه مطلق لولا مطلق، طاهر لولا طاهر، أكو حائل على أعضاء الوضوء مالته لو ماكو ماكو، إذن هذا بنفسه يقتضي الصحة، ولكن هناك مانع من شنو من الصحة. شنو المانع؟ أنه أنه لا يتمشى منه قصد القربة، أنه لا يمكن أن يقصد قصد القربة ويكون قصده صحيحا. ليش؟ لأنه هذا تصرف بالمغصوب، التوضؤ بهذا الماء المغصوب تصرف في المغصوب، والتصرف في المغصوب حرام، والحرام مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتقرب بالمبغوض. المبغوض مقرب لو مبعد، مبعد عن الله سبحانه وتعالى. زين. فهنا بهذه الحالة نقول يمتى يكون هذا الماء استعمال الماء المغصوب مبغوض مبعد بحيث انه لا يمكن ان تقصد القربة مع استعماله؟ يقول هذا في حالة العلم والعمد، يعني اذا كنت تدري انه هذا الماء مغصوب وبعد ومتعمد على استعماله. اما اذا كنت لا، هذا الماء انت مو غاصبه، كنت تدري بأنه مغصوب بعدين نسيت، أو أنه أنت أصلاً جاهل بأن هذا الماء مغصوب، فإذا أنت جاهل قصد القربة يتمشى منك لو لا يتمشى، يعني يمكن أن تقصد القربة باستعمال هذا الماء. ليش؟ لأن أنت ما تدري بأنه مغصوب، واضح؟ فهنا الغصب يعتبر مانع من صحة الوضوء، ولكن هذا المانع يمتى يتحقق؟ في حالة العلم والعمد. أما في حالة الجهل، في حالة النسيان لغير الغاصب، فهنا يمكن أن يتمشى قصد القربة فيكون الوضوء صحيحا. لاحظوا، قال وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد فقط، مو مثل المضاف والنجس وكذا. فلو توضأ به نسيانا كان يدري أنه مغصوب ونسي فتوضأ به، أو جهلا أصلا ما يدري أنه هذا شنو مغصوب فانكشف له الحال، كشف له أن هذا مغصوب أو تذكر أنه مغصوب، يمتى بعد الفراغ ورا ما خلص اتذكر أنا توضيت بهذا المي وهذا مغصوب، فولان غاصب هذا الماء أنا شلون توضيت به، بس هذا وين ورا ما خلص وضوء زين، أو أنه ورا ما خلص وضوء ما يدري هو، بعدين جاء واحد قال له يا هذا المي ترى مال فلان وغاصبينه من عنده شلون توضيت به، بالحالتين هو الغاصب لو لا مو هو الغاصب مو هو اللي ماخذ. قال إذا كان التذكر بعد الفراغ صح وضوءه، إذا لم يكن هو الغاصب، إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء حتى لو كان شنو ناسيا. ليش؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، فحتى لو كان ناسيا يعني هو غصب هذا الماء من شخص وقال أنا هذا ما استعمل الوضوء، بعدين نسى واستعمل الوضوء أيضا نقول له وضوءك باطل. ليش؟ لأنه أنت الغاصب، فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط لزوما. فالحكم ببطلان وضوء الغاصب الناسي للغصبية يكون على نحو الاحتياط اللزومي. شلون جاهل؟ غاصب، غاصب يدري انه هذا ما مو مالته وما اخذه، هو الغاصب نسى انه هذا الماء الغاصب الغاصبة، يعني مثلا هو اخذ ثلاث قناني مال ماء، دفع فلوس مال اثنين والثالثة ما دفع فلوسها، فصارت الثالثة مغصوبة لو لا مغصوبة، فبعدين اجت توضى بها نسى وتوضى بها هاي الثالثة، فهنا يقول يا بابا انا مش ناسي، يقول له ما يخالف ما دام انه انت الغاصب، انت اخذت هاي القنانة وما دفعت الفلوس مال هاي القنينة فانت غاصب وضوءك باطل. قال مسألة، إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب، المرة شخص جاب الماء وما دافع الفلوس مالته وأنا جيت توضيت ما أدري جاهل بأنه هذا الماء مغصوب، أو أنه دريت ولكن نسيت وتوضيت به، فإذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه. فأنا غسلت وجهي ناسي، غسلت اليد اليمنى أنا ناسي، قبل لا أغسل اليسرى اتذكرت أنه هذا الماء فلان غاصب، أنا شلون توضيت به؟ هنا السيد يقول لي ما دام أنت مو الغاصب وكنت ناسي فغسل الوجه وغسل اليد اليمنى صح، فأنت حصل ماء مباح المن لغسل اليد اليسرى، مو يقول لي كمل بعد بيها ماتين باليسرى، لا بعد أنا صرت عالم اليسرى لازم أجيبلها ماء مباح أغسلها به. شوفوا صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، شو باقي أنا عندي اليد اليسرى. نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، يعني وما ما كملت غسل اليد اليسرى يلا تذكرت انه هذا الماء شبي مغصوب، زين بهذه الحاله شلون انا خوف قال لي صح ما مضى ولكن ساريد امسح هذا الماء اللي متبقي البله المتبقيه بيدي من هذا الماء المغصوب اللي استعملته بالوضوء يصير امسح به لو لا اجيب ماء جديد؟ قال لا، هو بهذا الماء نفسه شنو يصح أن تمسح به رأسك والرجلين. قال وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء، هذا احتياط استحباب. مسألة، قال بل اي شلون؟ لا طبعا مع الـ مع الـ مع بقاء الموالات، اذا انخرمت الموالات فقد انخرم شرط من شروط الوضوء فيجب استئناف الوضوء، يعني اعاده الوضوء. مساله، قال مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف فيه ويجري عليه حكم الغصب، فانت يمتى يحق لك تتصرف بالماء مال الغير؟ اذا انت كنت شنو تعلم بان الغير يجوز لك استعماله. زين، اذا شكيت صار عندك شك ما تدري انه يجوز استعمال او ما يجوز استعمال، شخص خلى البطل المي مالته يمي وراح عنده شغله ويرجع، هسه انا ما ادري هذا لو اقول له انا اذا توضى بي يقبل لو ما يقبل، فبهذه الحاله يقول السيد لا ما يصير تتوضى. ليش؟ يعني انت عندك شك ما عندك علم، فيجري عليه حكم المغصوب، حكم المغصوب. فلا بد من العلم باذن المالك ولو بالفحوى. هنا العلم باذن المالك مره يكون صريحا، صريح هذا الشخص انا اقول له استاذن يا ابا تسمح لي اتوظف هذا بطل المي مالتك، يقول لي براحتك تفضل. هذا صريحا صار عندي علم باذن المالك. وتارة بالفحوى، الفحوى شنو؟ الفحوى اللي يعبرون عنها الاصوليين، الاصوليون يسمونها مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. فيقصد به ان المسكوت عنه موافقا، موافق للمنطوق به.
يعني
شوف
العقل
مثل الان،
يعني
شلون تقدر
احساس انه لو
وظفت
لي
واجا قلت له لا لا مو احساس، هسه راح نحكي، لا 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 هسه راح نحكي. هذا الفحوى، الفحوى انه المسكوت عنه موافق للمنطوق به. يعني شلون؟ هذا يسمونه اولويه. لاحظوا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إيش قال للإنسان عندما كان يوصي بوالده؟ قال ولا تقل لهما أف. خب هنا العلماء إيش قالوا؟ قالوا يحرم على الإنسان أنه يسب والديه، أن يضرب والديه، أن يسيء لهما بإساءة أخرى. هاي مين جابوها؟ ما موجود بالقرآن. هاي جابوها بالفحوى. شنو الفحوى؟ اللي هو مفهوم الموافقة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ذكر أبسط مقدار من الأذية، أبسط مقدار من الأذية اللي هو أنه يتأفف الإنسان. يعني أبوه أو أمه تأمره بشيء فهو يمتثل، يمتثل الأمر يقول أف أف، يقول هاي الأف لا حرام عليك، هاي الأف عقوق. فإذا إذا المولى اعتبر هاي الأف رغم أنه أنا امتثلت كذا اعتبرها عقوق، إذا الأكثر من الأف عقوق لولا محرمة لولا محرمة. فإذا هنا أنه يذكر مقدارا أقل فيفهم منه المقدار الأكثر، المقدار الأكثر. فإذا هنا إذا كان أكو كلام، أكو تجويز من المالك ببعض التصرفات، وكان هذا التجويز شنو؟ بتجويز بفعل كبير، فيكون الوضوء اللي هو أقل من عنده من باب أولى يسمح به. يعني شلون؟ يعني إنه لو هذا المالك، مالك قال لي مالك الدار مثلا ايش قال لي؟ قال لي إنه أنت براحتك تريد تستحيم، تريد تصلي، تريد تنام، راحتك بالبيت. زين بهذه الحالة هو سمح لي بالاستحمام، هو من الأكثر الوضوء أو الاستحمام؟ مو؟ هنا سمح لي بالاستحمام، سمح لي بالصلاة، سمح لي بالنوم بالبيت، إذن من باب أولى هو يسمح لي شنو؟ بالوضوء. هو قال توضى اسمع لك بالوضوء، ما قال، ولكن أنا افتهمتها هاي القضية مين، أقول إنه من باب أولى، هذا يسمونه مالت قضية من باب أولى، يسمونه مفهوم موافقة، مفهوم موافقة، أو يسمونه الفحوى، فحوى الخطاب، واضحة هاي؟ زين. قال أو شاهد الحال، هالمرة كلام ماكو، بس الحالة الأولى مال فحوى الخطاب أكو كلام، قال لي تفضل براحتك استحم صلي نام مو، فأنا افتهمت أنه من باب أولى هو يجوز أنه أتوضأ من كلامه. شاهد الحال لا، كلام ماكو، كلام ماكو، ولكن حال الحال يشهد بأن صاحب الماء يجوز الوضوء به. شلون؟ أنا دخلت إلى مطعم مثلا، وهذا المطعم مخصصين فد مكان للوضوء ومفتوح للزبائن. خب أبو المطعم لا قال تفضل توضأ، ولا العامل مال المطعم قال تفضل توضأ، ما قالوا لي، ولكن الحال مالتهم حاطين مكان للوضوء مو وفاتحين للزبائن، كل الزبائن، مو شخص خارج المطعم، لا شخص من المطعم هذا جاي يأكل بالمطعم. فبهذه الحالة هذا حال صاحب المطعم أنه يجوز لك الوضوء بهذا الماء، هذا يقولوا عليه شنو؟ شاهد حال، يعني ماكو كلام، كلام ماكو، ولكن الحال الوضع اللي تشوفه أنت تفهم من عنده أنه صاحب هذا المكان يجوز الوضوء. قال نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه. شنو العموم الاستغراقي؟ لاحظ عموم الاستغراقي هذا اصطلاح أصولي يقصدون به أنه تارة المولى مثلا يأمر بأمر واحد، ولكن هذا الأمر له أفراد متعددين فينحل الأمر إلى وجوبات متعددة بتعدد الأفراد. شلون يعني؟ مثلا أنا عندي 10 علماء، 10 علماء، فيجيني المولى شو يقول لي؟ يقول لي أكرم العلماء. كم أمر صدر من المولى؟ 1، قال أكرم العلماء، ولكن أنا أقول أنه هذا الأمر ينحل إلى 10 أوامر، بمعنى أكرم زيد، أكرم عامر، أكرم علي، أكرم محمد، أكرم حسن، أكرم حسين إلى آخره. فإذا أنا عندي شنو؟ عندي 10 علماء، هو قال أكرم العلماء، فهذا ينحل إلى شنو؟ إلى 10 أوامر، ينحل إلى 10 أوامر. هذا يسمونه عموم استغراقي، يعني هذا العلماء، هاي صيغة الألف واللام تدخل على الجميع تفيد العموم الاستغراقي. فهنا انحلت إلى 10 أوامر. زين، هنا في مورد كلامنا عموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات. يعني شو؟ أنا جيت ضيف عند هذا الشخص، عند صديقي ضيف عنده، فايش قال لي؟ قال لي تفضل أي تصرف بالبيت تصرف براحتك، أي تصرف، يعني جميع التصرفات جائزة لك. هذا عموم استغراقي بمن؟ بجواز التصرف. فأنا شو أحتاج بالبيت؟ أحتاج أستعمل شنو مثلا؟ الأدوات مال فراش مثلا، مال الجلوس، مال النوم، سجادة الصلاة، أحتاج المغسلة، أحتاج الحمام، أحتاج كذا. هذه مثلا عندي 10 تصرفات، 10 تصرفات، 10 منافع من البيت، أنا شنو أنا أحتاجها. فهو ما قال لي استعمل كذا استعمل كذا كذا عدد، لا، كلام واحد قال لي، قال هذا البيت تحت تصرفك، فتحت تصرفك يعني شنو؟ يعني كأنما قال يجوز لك استعمال السجادة، يجوز لك استعمال المغسلة، يجوز لك استعمال الفراش، وهمه. فهذه شو يسمونها؟ عموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات. زين، أنا بعد ذلك صار عندي شك. شنو الشك؟ شكيت أنه هذا صحيح الرجال قال هيك، بس خاف هذا الوضوء ما يقبل به، خاف الوضوء ما يقبل به. كان ما يكون مثلا مكان الوضوء في مكان معين، أنا شكيت أنه يقبل أروح لهذا المكان أتوضأ لو ما يقبل. كان يكون مثلا أكو في مكان قريب مثلا من العائلة أو كذا، فصار عندي شك أنه هذا خاف ما يقبل أنه أنا أتوضأ هناك. زين، هو قايل لي تصرف كيفك، وأنا هسه صار عندي شك. بهذه الحالة إيش قال السيد؟ قال يجوز البناء على استمراره، استمرار شنو؟ الرضا بجميع التصرفات. فهنا إذا شكيت بأنه هذا مشمول إلهم، أو شكيت بأنه تراجع عن من، عن هذا، عن خصوص التوضؤ مثلا، فهنا يقول لي السيد أنه يجوز لك البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه. ليش؟ لأنه العموم الاستغراقي بجواز جميع التصرفات هو كان شنو؟ كان بمثابة اليقين بجواز التصرف في كل جزء من أجزاء البيت. والآن أنا أشك باستعمال المغسلة مثلا في الوضوء، فإذا عندي يقين سابق بالجواز، شك لاحق بالبقاء، هنا أستصحب اليقين السابق وهو شنو؟ الجواز، إلى أن يتوضأ وضوء صحيح، إلى أن يثبت أنه شنو؟ أن هذا صاحب البيت فعلا لا يقبل بالوضوء. بهذه الحالة يلا أمتنع. أما إذا ما صار عندي علم بقى بس شك، فهنا سيدي قال يجوز لك أن تعتمد على اليقين السابق مالتك أنه هذا قال لك تصرف كل البيت، والوضوء يعتبر من ضمن هذه التصرفات. واضحة هاي؟ قال مسألة، يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار. إذن قيد الأنهار بأن تكون كبار، يعني مو جداول صغيرة، لا، أنهار كبار ونحوها. هاي الأنهار الكبار تارتين تكون غير مملوكة لشخص، مثل دجلة، مثل الفرات، مثل الفروع الكبيرة اللي طالعة من دجلة والفرات، هاي عامة ما مملوكها شخص. وتارة يجون أشخاص هم يحفرون أنهار خاصة بهم لاستفادتهم الشخصية، استفادتهم الشخصية هم يحفر نهر كبير. زين، فهنا يقول السيد طبعا ما تعرض علما للأنهار اللي هي العامة، لأن واضح حكمها بالجواز منتهي منها. قضيتنا أنه إذا كان النهار خاص، يعني شخص معين هو حفره على حسابه لاستعماله الشخصي، جايبه حفره على مود يسقي من عند الأرض مالته، المزارع مالته يسقيهن من هذا النهر الضخم الكبير. فقال السيد يجوز الوضوء وكذلك الشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة للأشخاص خاصة، سواء كانت قنوات أو منشقة من شطر. يعني سواء كانت هذا المجرى مال الماء قناة غير متصلة بالنهر، أو كانت شنو؟ متصلة منشقة من النهر. يعني مرة هذا النهار المصدر مالته شنو؟ مثلا مصدره أنه بئر، مثلا بئر ومشاد عليه مضخة ضخمة وتجري هذا الضخ بهذا النهر، هاي ما منشقة من النهر، من البئر. وتارة لا، هو حافرة من النهر، من دجلة مثلا، من الفرات، حافرة وجايبة وين؟ إلى الأرض مالته. يقول بالصورتين ما لنا علاقة بمصدر الماء، سواء كان أنه هذا الماء جايبه من النهر فهي مرتبطة من النهر، أو كانت من غيره، بالحالتين ما دام ينطبق عليها أنها نهر كبير مو ساقية، نهر كبير. زين، هذه الحالة يعني سامس الحسينية يعتبر نهر كبير، هذا نهر كبير مو مثل الساقية الصغيرة. فبهذه الحالة يجوز الشرب منها ويجوز الوضوء منها وإن لم يعلم رضا المالكين، حتى لو ما يدري أنه هذا المالك يقبل لو ما يقبل، بل أنه بترقى أكثر، وإن علم كراهتهم حتى لو يدري أنه يكرهون أنه يجي واحد يتوضى من هذا المي أو يشرب من هذا المي، يقول حتى لو هم يكرهون ذلك أيضا يجوز الشرب والوضوء من هذه الأنهار الكبيرة. أو كان فيهم الصغار أو المجانين، شنو وجه الصغار والمجانين؟ باعتبار أنه الصغير والمجنون عنده إمكانية أن يأذن لك، ما عنده إمكانية الإذن، لأنه هذول شنو محجور عليهم بعدهم، هذا لصغره وذاك لجنونه. يقول حتى لو كانوا من ضمن المالكين، أفرضوا أنه هذا الماء هذا الشاط أو هذا النهر الكبير يملكونه ورثة، من ضمن هذول الورثة بعض الأطفال الصغار أو من ضمنهم مجانين، زين بهذه الحالة أنا حتى لو مثلا أنا مسترضي الكبار، دول الصغار شلون أسترضيهم؟ واضح؟ يقول السيد مو مشكلة، حتى لو صغير، حتى لو مجنون، حتى لو تعلم بكراهة المالكين، كذلك يجوز لك الوضوء والشرب من هذه الأنهار الكبار. واضح؟ قال وكذلك الحال، يعني نفس الحكم اللي هو شنو؟ جواز. وكذلك يجوز في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، فإنه الأراضي المتسعة، وخلها قيد آخر، اتساعا عظيما، يعني مو دونم دونمين، يعني هذا مثلا فد 100 دونم 200 دونم، هيك اتساع عظيم. السيد يقول عليه، يقول إذا كانت الأراضي واسعة بهاي السعة ضخمة ومملوكة للآخرين، أيضا يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، الأكل الشرب الكذا، هذا كله يجوز به. يا أراضي، الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، يعني ما يتوقف على شنو؟ على أن المالكين يقبلون أو لا يقبلون. أرض واسعة جدا، فد 200 دونم 300 دونم، وأنا جيت مرة أردت أجلس بهذه الأرض، أردت أصلي بالأرض، أردت أتوضأ، أردت أستراح، أكل كذا، يقول يجوز لك ذلك، ودون الحاجة إلى أنه شنو؟ أن تتتبع أن المالكين يقبلون أو لا يقبلون. قال نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة، المحجبة يعني اللي ما بها سياج غير مسيجة، فإذا في غير هذه الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، مثل إيش؟ بستان الآن دونمين، ثلاثة أربع دواني خمس دواني، هذا البساتين عادة هاي الأحجام مالته، فهنا بهذا البستان الآن ما مسيج، يجوز أنه أجلس بي وأتوضأ وأصلي وأقعد وكذا، صير لو ما يصير بدون رضا المالك. فقال نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة، يعني غير المسورة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، لا يجوز التصرف فيها ولو بمثل ما ذكر، ما ذكر من وضوء وجلوس وصلاة، مع العلم بكراهة المالك. إذا كنت تعلم أن المالك يكره أن يدخل إلى بستانه شخص آخر ويتصرف به، سواء كان تصرف بجلوس أو بصلاة أو بوضوء أو بنوم أو بغيرها، فهنا لا يجوز التصرف فيها إذا علمت بكراهة المالك. علمت بكراهة المالك، يعني تدري فلان صاحب هذا البستان ما يقبل، يكره أن يدخل شخص إلى بستانه، فهنا يقول لا، بعد ما يصير تصرف به بدون إذنه. زين،
لا تصرفوا بعدين علم انه هو اجى قال انا ما اقبل، شنو قاعد يقول لنا؟ واحنا صلينا يعني صلاه
قريب اي
شلون
صلاتنا عيدنا
لا
وظلنا وصلينا
بنفس هذا البستان بس هو ما
مسيح هنا راح تصير صلاة صحيحة صح لأنه سيدي اشترط مع العلم بكراهة المالك أما أنه أنتم شنو عدم العلم بكراهة المالك ما عندكم علم بأنه المالك شنو يكره ذلك مع عدم العلم بكراهة بينما هو الشرط اللي خلاه العلم بكراهة المالك إذا أنت تدري أنا بالمرة السابقة مريت وشفت هذا الرجال ما قبل ما ارتاح مرة ثانية ما يصير أنه أجي شنو أصلي بدون استرضاءه بدون إذنه أما أنه جيت وما دريت أنه هذا ما أعرف أنه عندي علم أنه يكره لا ما عندي علم أنه يكره بهذه الحالة يصير لاحظوا قال نعم بل الأحوط لزوما الاجتناب عن ذلك إذا ظن كراهته واحد أو كان قاصرا هذا احتياط وجوبي احتياط وجوبي أنه ما عندي علم ما عندي علم أنه هذا المالك يكره ذلك ولكن أنا عندي ظن والظن أكثر من الشك وأقل من العلم العلم يعني يقين احنا بعد متكلمين بها قالي ترى بالفقه والأصول من يقولون علم يقصدون به يقين بينما بالمنطق من يقول علم ايش نقصد به الظن واليقين اثنيناتهم يقول العلم ينقسم إلى يقين وإلى ظن بينما بالفقه والأصول من يقولون علم يقصدون يقين يعني 100% فهنا السيد يقول إذا أنت ما كان عندك علم ولكن كان عندك ظن تظن بأن هذا المالك شنو يكره أن تتصرف في أرضه في هذه الحالة الأحوط لزوما أنه تجتنب عن هذا التصرف بغير إذنه وبعد أو كان قاصرا إذا كان المالك قاصر فبهذه قضية القاصر بعد إحنا ما لنا علاقة بأنه يكره أو لا يكره ليش؟ لأنه القاصر ما يتمكن من الإذن ما يقدر يأذن لك لأنه محجور عليه واضح؟ فمن اللي يأذن لك؟ يأذن لك ولي القاصر زين طبعا القاصر شو يشمل؟ يشمل الصغير ويشمل المجنون هذول اثنيناتهم قاصرين لأنه القاصر يعني غير الراشد اللي ما يقدر يؤدي الأمور الشخصية فمرة يكون هو قاصر بسبب صغره لأنه غير بالغ ومرة لا هو بالغ ولكنه مجنون فالقصور بسبب عدم العقل مسألة قال مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها بالنسبة للمساجد أو الطلاب الساكنين فيها بالنسبة للمدارس أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها هنا أنا أكو مدارس هذه خزانات مال المي زين والمساجد كذلك هم بها خزانات مي تنزل الإسعاف هنا إذا مرة أنا أعلم أنه هذا المسجد أو هذه المدرسة هذا المسجد موقوف الماء مالته واقفين الماء مالته على يمن على المصلين في المسجد في هذا المسجد أو أنه هذه المدرسة الماء مالتها هاي خزاناتها واقف هنا على اليمن على طلبة المدرسة فقط عندي علم بهذا الشيء بهذه الحالة ما يجوز دي أنه أنا أريد لست من طلاب هذه المدرسة ما أقدر أجي أتوظف من عندها أو أنه أريد أتوظف بما هذا المسجد وأروح أصلي بمكان آخر أصلي مثلا بالدكان مالتي أو أصلي بالمسجد آخر أو أصلي بالحضرة هنا لا ما يجوز هذه يا حالة إذا كان عندي علم بأن هذا الخزانات مال هذا المسجد موقوفة للمصلين بهذا المسجد فقط أو أنه خزانات المدرسة موقوفة لطلبة هذه المدرسة فقط، هاي حالة. الصورة الثانية أنه أنا عندي علم بأن خزانات هذا المسجد أو هذه المدرسة غير محصورة، غير موقوفة على المصلين في هذا المسجد أو على طلاب هذه المدرسة. بهذه الحالة أيضا يجوز لي شنو؟ يجوز لي أن أتوضأ من هذا المسجد أو من هذه المدرسة. شنو العدل أيضا؟ أيضا يعني يجوز لي أيضا أن أعمل بمقتضى علمي. فإذا علمت بأن الوقف مختص بهم يعني شنو؟ ما أتوضأ. وإذا علمت بأن الوقف غير مختص بهم فيجوز لي الوضوء. زين. أما إذا صار عندي شك، يعني عدم علم، ما أدري، حس أنا جيت للمسجد وما أدري أنه هذا المسجد المي مالته يعني خزاناتها موقوفة فقط على المصلين بهذا المسجد أو لا لكل الناس، هذه الحالة السيد شو يقول؟ يقول لا يجوز التوضؤ من هذه الأماكن لغير الموقوف عليهم، لا يجوز له. خب اكو علامات نعرف من عندها انه هذا الخزانات مال هذا المسجد غير موقوفة على المصلين لهذا المسجد فقط، او انه خزانات هذه المدرسة غير موقوفة على الطلاب فقط. اكو علامة؟ قال بلي اكو علامة. شنو هي؟ مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد من عدم منع، مع عدم منع أحد. يقول هاي علامة. شلون؟ أنا مثلا مسجد بالسوق، مسجد بالسوق، وأنا أشوف أنه أهل السوق، أهل السوق يتوضؤون من هذا المسجد ويصلون في دكاكينهم مثلا، فإذا هذا صنف خاص وهم أهل السوق، هذا صنف خاص. فأنا إذا كنت من أهل السوق هم ماكن راح تشمني القضية مثل البقية. فأنا أشوف دول يتوضون بالمسجد ويطلعون، ما يصلون بالمسجد، يصلون دكانهم وما حد يمنعهم، فعدم منعهم يدل على من؟ يدل على الجواز. أنا من أهل السوق، أنا هم ماكن شنو؟ أتوضأ من المسجد و أصلي في دكاني مثلا. ومرة لا، أنا أشوف أنه هذا المسجد كل واحد، مو بس أهل السوق، كل واحد يدخل يتوضأ ويطلع. زين، هذا أكو متولي موجود، أكو قيم موجود، كذا خادم موجود بالمسجد، ما يمنع. فعدم منعه يدل على من؟ يدل على الجواز، يعني يدل على عدم اختصاص الماء بالمصلين في المسجد فقط. إذن هذه علامة تدل لي على ماذا؟ تدل لي على عدم اختصاص الوقفية بالمصلين في ذلك المسجد، أو عدم اختصاص وقفية الخزانات لطلبة تلك المدرسة. لاحظوا، قال فإنه يجوز الوضوء للغير، يعني لغير الموقوف عليهم، لغير أصحاب تلك المدرسة، لغير طلاب تلك المدرسة، لغير المصلين في ذلك المسجد، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا تكشف العادة عن عموم الإذن. يعني هذه العادة تكون علامة على عموم الإذن. واضح هذا؟ زين. شلون؟
أي.
اي هناك انا قلت صنف خاص مثلت لبيمن باهل السوق، اهل السوق هذول صنف خاص. يعني انا اشوف مثلا انه هذا الخادم مال المسجد او المتولي مال المسجد، من يجي اي واحد من اهل السوق يسمح له بانه يتوضا ويطلع، زين، بس ما يسمح لغيره. فاذا عرفت انه هذا مسموح لاهل صنف خاص وهم أهل السوق مثلا. ومرة أنا أباوع أشوف لا، مو بس أهل السوق، كل واحد، أي شخص يجي سواء من أهل السوق من غيرهم مستطرب كذا يدخل يتوضى ويطلع، ما حد يحاكي، ما حد يمنعه، فافتهمت انه هذا عموم الاذن، يعني اكو ماذونيه لكل انسان يريد يتوضا خليه يتوضا. واضحه؟ قال المسأل خلصتوا؟ زين 137 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الله يحفظك.